الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. بعد، نكمل ما وقفنا عنده من شرح كتاب العمدة لعبد القني المقدسي رحمه الله. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ الحافظ أبو محمد تقي الدين عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين، باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. قال باب صفة الصلاة، أي كيفية صفة الصلاة. كيفية صفة الصلاة، ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بإقام الصلاة ولم يبين لنا الصفة التي أمرنا بها، والنبي عليه الصلاة والسلام هو المبين لهذه الشريعة عن ربه. صلى وبين الصلاة بقوله وفعله، ثم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. والآن بإذن الله سوف نتكلم في سورة الصلاة ونذكر بعض الأخطاء التي يقع فيها كثير من الأمة ممن رأيناهم أو سمعنا عنهم أنهم وقعوا فيها، وسوف إن شاء الله ننبه على هذه الأخطاء حتى يتحاشاها الأمة. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد.
نعم. هذا دعاء الاستفتاح، أي تستفتح به الصلاة، فهو يقال في كل صلاة إلا صلاة الجنازة، كل صلاة فريضة أو نافلة يقال فيها دعاء الاستفتاح، إلا صلاة الجنازة فإنه لا يقال دعاء الاستفتاح. ودعاء الاستفتاح سنة عند عامة أهل العلم، إلا الإمام مالك ما يراه سنة، أنكره الإمام مالك، وإلا هو سنة عند عامة أهل العلم. قالوا أن الإمام مالك لم يبلغه حديث أبي هريرة، وجاء دعاء الاستفتاح في حديثين، حديث أبي هريرة وجاء في حديث عمر سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب لك، وجاء في اللهم باعد بيني وبين خطاياك كما باعدت بين المشرق والمغرب. استحب الحنابلة حديث عمر، يقول تعالى فسبح بحمد ربك حين تقوم، يعني في الصلاة، لكن هذا حديث أصح منه في الصحيحين، فالسنة التنويع بين الأذكار. فكان يقال بعد التكبير مباشرة، قال يا رسول الله سكوتك هنيئة، يعني لحظات بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ فذكر هذا الحديث، اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت المشرق والمغرب، يعني المعاصي الخطايا، ابعد عني خطايا، اللهم نقني من خطايا المعاصي بالماء والثلج والبرد. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم.
نعم. أعد. مقطع مقطع. أول شيء قالت كان يفتتح الصلاة بالتكبير، أي تكبيرة الإحرام، وقول الله أكبر الله أكبر، ولا يصح أي استفتاح بغير هذه الكلمة، الله أكبر، الله العلي، الله العظيم، الله الأكبر، كل هذه لا تنعقد بها الصلاة. من أخطاء قول بعضهم الله أكبر، هذا لا تنعقد بالصلاة لأنه استفهام، هل الله كبير؟ من أخطاء الله أكبر، هذا أيضا لا تنعقد به الصلاة، أكبر هو صوت الطبل، صوت الطبل. قول الله أكبر قلب الواو لا الفلا واو، في لغة العرب يخففون الهمزة إذا كانت مفتوحة إذا قبلها حرف مضموم الله، والهمزة ليش أكبر تغلب إلى واو من باب التخفيف، الله أكبر من باب التخفيف. لكن نقول وإن كان قال به بعض العلماء لكن في الصلاة حقق الهمزة، قل الله أكبر، فهذا بالنسبة إلى التكبير. نعم، إيش قالت؟ يفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، يعني بالفاتحة. والفاتحة يا أخوة انقسم فيها العلماء إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أنها تقرأ على كل حال، الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية، وهذا قول الإمام الشافعي، قول الإمام الشافعي، واختاره الشيخ بن باز وشيخنا الحيدان، وهو آخر ما قاله الشيخ بن عثيمين، قال تراجعت عن كل الأقوال القديمة وقلت بهذا القول. لأن من نظر في السنة حيث عباد بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، وهذا نفي، حيث أبي هريرة عند مسلم كل الصلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، يعني ناقصة. انظر الآن إلى فهم الصحابة، وقلنا أن القاعدة أن راوي الحديث أعلم بمراد النبي صلى الله عليه من غيره. عباد بن الصامت هو راوي حديث إيش؟ لا صلاة لمن يقرأ في هذا الكتاب. روى الدارقطني وحسنه أن عباد بن الصامت دخل المسجد والإمام يقرأ وقرأ الفاتحة سرا، يعني هو إيش معناه؟ أنك تقرأها على كل حال. أبو هريرة هو راوي الحديث، لما قاله الذي عنده يا أبو هريرة إن يكون خلف الإمام ماذا فعل؟ قال يا فارسي أقرأها في نفسك، يعني سرا. عمر بن الخطاب كما عند الدارقطني لما قاله نعيم المجمل إن يكون خلفك بالصلاة وأنت تجهر بالقراءة ماذا أفعل؟ قال اقرأ الفاتحة في نفسك، اقرأ الفاتحة في نفسك. إذن هو قول عمر، عبادة، أبي هريرة لهذه الحديث، فقال لا صلاة لمن يقرأ فاتحة الكتاب. إن قلت هذا في الجهرية دون السرية نقول عندنا قاعدة، إذا كان اللفظ عام لا يخصص منه شيء إلا بدليل، لا يخص منه شيء إلا بدليل، هذا المسألة الأولى. القول الآخر وقول الأحناف قالوا لا تقرأ الفاتحة أبدا، قراءة الإمام كفاية، واستدلوا بحديث جابر بن عبد الله الأنصاري من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا الحديث ضعف الإمام البخاري في جزء القراءة خلف الإمام، طبعا الإمام البخاري يرى بالقول الأول، وضعف البيهقي في كتاب له وجوب القراءة خلف الإمام، أيضا البيهقي يرى بالقول الأول، بل قال ابن حجر لا أعلم أحدا صححه، ابن حجر يقول لا أعلم أحدا صححه حديث جابر. فمذهب الأحناف هو من أضعف المذاهب في هذا الباب. القول الثالث هو قول الحنابلة والمالكية، قالوا إن كانت الصلاة جهرية يسكت المأموم، وإن كانت الصلاة سرية يقرأ المأموم، يقرأ المأموم. وقالوا هكذا جاء عن ابن عمر، هكذا جاء عن ابن عمر. لكن كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال كنت أقول بهذا القول مقلدا شيخ الإسلام ابن تيمية، قال فلما تأملت الأحاديث حديث عبادة تبين أن الحق أنها تقرأ على كل حال، قال ولا دليل لمن قال بهذا التفسير, يقول ولا دليل لمن قال بهذا التفسير, فأصبحت تقال على كل حال تقرأ قدوة مذهب الإمام الشافعي رحمه الله, وهو من أقوى المذاهب في هذا الباب. فقال والقراءة الحمد لله رب العالمين. وما ما جاء عند الإمام مالك بحيث الزهري على أبي هريرة قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم, قلنا يا رسول الله, قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب, واضح الحديث. قال الزهري, الزهري قال فترك الناس القراءة خلف الإمام فيما يشر به, أصبح مرسل. الزهري أضاف شيء إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام. أما لا إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا, قال هذا فقط إيش في غير الفاتحة, لأن عندنا عام وعندنا خاص, عندنا مطلق وعندنا مقيد. نقول في غير الفاتحة, حديث النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحما ولم يتوضأ, طيب لحم الإبل توضأ من لحم الإبل, نقول إذن يخص من لحم إيش الإبل كما يخص من لفظ إيه الآية الفاتحة, لا يزاد على الفاتحة. نعم. قالت بعده
أحسن الله إليه, قال رحمه الله تعالى وكان إذا ركع لم يشخص رأسه.
نعم, يعني كان يجعل الرأس مساوي للظهر, يشخص عش ما كان يرفعه فوق, يكون مساوي إلى ظهره. نعم.
ولم يصوبه ولكن بين ذلك.
نعم, ولم يصوبه, ما جعله نازل, لا شاخص قائم ولا نازل, إنما بين ذلك يعني مستوى مع الظهر. نعم.
وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما.
نعم, يعني هذا فيه رد على من لا يرى الطمأنينة كالحناف. الحناف من يرفع مباشرة سجد ما يستوي قائما, وجاء في الحديث لا صلاة لمن لم يقض صلبه فيها, يعني حتى يستوي قائما, حتى ترجع كل العظام كما كانت. نعم.
وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا.
نعم, يعني بين السجدتين حتى يستوي قاعدا ثم يجلس ثم يسجد السجدة الثانية. نعم.
وكان يقول في كل ركعتين التحية.
نعم, يعني إذا كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية يقول بعد ركعتين الأولى والثانية التحيات لله والصلاة والطيبات, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, سمعين والعبد الله الصالحين, أشهد الله وحده لا شريك له, وأشهد محمد عبده ورسوله, يقف هنا ثم يقوم إن كانت ثلاثية أو رباعية. بعض العلماء قال لا بأس أن يقول اللهم صلي على محمد, يقول الشيخ الباز وشيخ الشيخ الحيدر, لكن ظهر النصوص عند إيش التشهد ثم يقوم. وذكر الترمذي أن العمل على تخفيف التشهد الأول, العمل على تخفيف التشهد الأول, هذا قول الترمذي, يعني عمل الأمة على تخفيفه وعدم الإطالة فيه. نعم.
وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى.
هذا هو غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم, يفرش اليسرى يجلس عليها وينصب اليمنى ويجعل أصابعها تجاه القبلة, لكن كان أحيانا ينصب القدمين كلاهما ويجلس عليهما, يسمى الإقعاء. قال أبو داود في سننه قال باب الإقعاء بين السجدتين, باب الإقعاء بين السجدتين. وجاء عند مسلم من حديث طاووس أنه قيل لابن عباس الإقعاء بين السجدتين أسنه؟ قال نعم, أسنته؟ قال نعم. وروى ابن أبي شيبة عن عطية قال رأيت العبادلة ابن عباس وهو راوي هذا الحديث, وابن عمر وابن الزبير وابن العاص ينصبون القدمين ويجلسون عليهما, وإسناده جيد. وقلنا أن راوي الحديث هو أعلم من غيره, هذا القاعدة. ابن عباس هو ليش لما سئل عن الإقعاء إيش قال؟ سنة, وفعله ابن عباس. قلنا هناك هذه المسائل التي ينبغي أن يهتم بها, أن الصحابي إذا روى الحديث وعمل به دل على أن ثبوته, وهكذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. لكن هذا يكون فقط بين السجدتين كما قال أبو داود باب الإقعاء بين السجدتين, ويكون يعني أحيانا, لأن قال فعلا سلم يفرش اليسرى ويجلس عليها, أما إيقاء الكلب الذي نهى عنه هو أن ينصب القدمين ويجلس على الأرض مخرته على الأرض، ينصب القدمين هكذا ويجلس ويجعل مخرته على الأرض كما الكلاب تفعل. الكلب إذا وقف مخرته على الأرض وقدميه متفرقة. نعم.
وكان ينهى عن عقبة الشيطان.
هي هذه عقبة الشيطان، هي هذه نفس إيقاء الكلب، إيقاء الكلب قال. نعم.
وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع.
افتراش السبع، افتراش السبع يعني ما يرفع يديه، يجعلها هكذا نائمة. السبع يعني الكلب إذا نام يفرش يده هكذا. نحن نهينا عن افتراش السبع لو هكذا، إنما يرفعها. نهينا عن نقرة الديك يعني ينقر في السجود، ينقر على الخفيف ثم يرفع نقرة الديك. ونهينا عن التفات الثعلب في الصلاة، ينظر هكذا، ينظر كذا التفات الثعلب، نهينا عنه. ونهينا عن بروك الجمل، بروك الجمل أنه إيش قيل ينزل بقوة على الأرض حتى يثور الغبار. ونهينا عن في السلام كذيل الخيل، السلام عليكم الله، السلام عليكم ورحمة الله، هكذا يقول كالخيل إذا مشيت هكذا تفعل فيه بديولها. فهذه نهى عنها النبي عليه السلام، نهانا عن التشبه بالحيوانات، الجمل، الخيل، السبع، الديك، الثعلب. نعم.
وكان يختم الصلاة بالتسليم.
نعم، يعني يختم الصلاة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. هذا متواتر كما قال الشيخ بن باز رحمه الله، قال وبقية أنواع السلام قال كلها مختلف في صحتها. إذن السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا المتواتر. الباقي كلها مختلف في صحتها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مختلف فيه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله مختلف فيه، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم مختلف فيه، السلام عليكم مختلف فيه. أربع صفات كلها مختلف فيها. المتواتر السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. قال والأفضل أن يأتي الشخص بما تواتر ولا يلبس على الناس. هذا في كتاب الشيخ بن باز رحمه الله. نعم.
أحسن
لكن
الله.
لو أن الإنسان رآها ثابتة أو مثل كان إماما يجعلها في بيته في النافلة، لا سيما الإخوة التسليمة الواحدة بارك فيكم، حيث عائشة عليه السلام متى فعلها؟ في صلاة الليل، فعلها في صلاة الليل، ما فعلها في صلاة مكتوبة، فهي رأت ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. نعم. نعم، الجنازة أمر آخر، احنا نتكلم عن الصلاة المعروفة، لكن الجنازة أيضا تسليمة واحدة، الشافعية يرون على اليمين والشمال، لكن الصحيح أنها تسليمة واحدة عن اليمين، هكذا قال ابن مسعود. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود.
نعم، هذا رفع اليدين، وإلا في البخاري جزء رفع اليدين في الصلاة. رفع اليدين يا أخوة عندنا للإحرام، إما حذو منكبيه هنا أو قريب من أذنيه، بعض الناس يفعل هكذا يلمس الأذنين، هذا ما دل على دليل لمس الأذنين، إما قريب، إما حذو منكبيه هذا منكب أو قريب من أذنيه، أما لمس الأذنين أو هكذا تحت بطنه هذا كله لا دليل عليه. وإذا أراد الركوع رفع يديه ثم ركع، وإذا رفع من الركوع أثناء الرفع يقول سمع الله لمن حمده أثناء الرفع، فإذا استوى قائما قال ربنا ولك الحمد ثم رفع يديه. هذه الثلاثة متواترة، رواها أكثر من 40 صحابة، رواه النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في هذه المواضع متواترة. ذكر التواتر السيوطي في كتاب قتل الإسراء. وأما التكبيرة الرابعة إذا قام من التشهد الأول، إذا قام رفع يديه، إذا قام أما حال الجلوس ورفع اليدين أثناء الجلوس في التشهد يرفعهما ثم يقوم، إما أنه ليس في حديث صحيح كلها ضعيفة، أو حديث محتمل. 10 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رواه إذا قام رفع يديه إذا قام، وكلها في الصحاح والسنن والمسانيد. أما أنه يرفع يديه في التشهد ثم يقوم، هذا ما وقفنا عليه، بل يقول الشيخ ابن عثيمين يقول لا أعلمه، وسأل الشيخ صاحب الحيدان قال لم أقف حتى هذه الساعة على حديث صحيح أنه رفع يديه في التشهد ثم قام، يقول ما وقفت، إنما الثابت أنه إذا قام من التشهد أثناء القيام قال رفع يديه. طيب فابن عمر إيش قال؟ ولا يرفع يديه إيش في شيء في الجلوس في السجود. نعم. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل رفع وخفض، هذا التكبير قال الله أكبر، فرق بين التكبير وإيش رفع اليدين. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين.
نعم. أمرت، ما الذي أمره؟ الله سبحانه وتعالى، لا أمر للنبي إلا الله. قال أمرت أن أسجد على 7 أعظم، أشار إلى الجبهة، الجبهة مع الأنف، يعني هذه عضو واحد. روى الدارقطني وحسنه عن أبي هريرة أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يمكن أنفه من الأرض، لمن لم يمكن أنفه من الأرض. وهذا أيضا حسن الشيخ الألباني رحمه الله. قال واليدين والركبتين وأطراف القدمين، هذه أعضاءه 7، الوجه مع الأنف عضو واحد، واليدان 3 أصبع، والركبتان 5، وأطراف القدمان 7، هذه 7 أعضاء يسجد عليها. قالوا بعض الناس إذا سجد رفع قدمه هكذا كأنه بطة، نفس البطة إذا استبعد، وهذا قالوا ما تصح هذه السجدة، هذه السجدة ما تصح لأنه ما جعل إيش قدميه على الأرض. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد.
نعم. هذا الحديث عنده لكثرة الأخطاء عند الأمة. قال كان يكبر حين يقوم، والقيام ركن، وقوم لله قانتين، إلا إذا كان عاجزا هذا معذور إشغال. ثم يكبر حين يركع، ما قال إذا ركع، إذا ركع ليش؟ إذا ركع قال الله أكبر، لكن حين يعني إذا حنى ظهره قال الله أكبر، لأن إذا ركع إيش يقول؟ سبحان ربي العظيم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول إذا ركع وقال الله أكبر فقد أدخل واجبين في موضع واحد، التكبير وقول سبحان ربي العظيم. قال وهذا يخشى على صلاته، يخشى على صلاته، فإذا يكون إيش؟ قال حين، هذا ذات الألفاظ، حين يعني إيش؟ الحين معروف أنه قبل الشيء، حين من الدهر يعني قبل، أو بعض من فيكون يعني قبل لا يركع، قبل الركوع الله أكبر، إذا ركع قال سبحان ربي العظيم. وفي الرفع إيش قال؟ أقرأ شيخ في الرفع
ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع، حين يرفع صلبه من الركعة.
شوف حين يرفع، فإذا استوى قائما قال ربنا ولك الحمد، بعضهم يستوي قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أدخل أيضا إيش واجبين. وقال يعني الأسود كما رواه عبد الرزاق رأيت عمر بن الخطاب إذا نهض من الركوع قال سمع الله لمن حمده، ويستوى قائما رفع يديه وقال ربنا ولك الحمد. الصحابة هم أعلم الناس بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما يفعل بعض الأمة إذا استوى قائم قاسم الله المحمدة فهذا خلاف السنة. نعم، بل كما قال الشيخ محمد رحمه الله يخشى على صلاته، لأنه يعني تعمد إدخال واجبين في موضع واحد، سمع الله المنحمدة والثاني ربنا ولك الحمد. نعم.
ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد.
انظر كيف ذات الألفاظ، فرق بين حين وبين وهو قائم. حين يرفع يقول سمع الله المنحمدة، قال وهو قائم يعني استوى قائم قال ربنا ولك الحمد ويرفع يديه. نعم، لكن إذا رفع يديه هل يقبضهما أم لا يقبضهما؟ هذه من المسائل التي تجاذبت فيها الأدلة. يقول الإمام أحمد هو بالخيار، إن شاء قبض وإن شاء لم يقبض. والقاعدة يا إخوة عند الإمام أحمد هذه مهمة جدا، الإمام أحمد إذا قال هو بالخيار إيش معناه؟ إما تكون المسألة فيها حديثان ظهرهما فيما يبدو التعارض، أو تكون المسألة ليس فيها دليل فإلزام الناس بشيء لا دليل عليه لا ينبغي، فقال هو بالخيار إن شاء قبض وإن شاء لم يقبض. بعض العلماء كالشيخ الباني رحمه الله يقول ما يقبض، إنما إيش يسمى الإرسال، الإرسال يرسل يديه يسمى الإرسال. والقول الثاني هو الشيخ ابن عثيمين وعامة المشايخ اللي رأيناهم كالفوزان كالحيدان إيش يقبضون، قالوا عندنا دليل عام، دليل عام، والتمسك بدليل عام أولى من التمسك بقول لا دليل عليه. الدليل العام أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في الصلاة قبض يساره بيمينه إذا كان قائما، قالوا هذا وإن كان عاما إلا أنه يعمل به، يحتمل قام قبل الصلاة وبعد ركاء عفوا قبل الركوع وبعد الركوع كله كان إيش يقبض يديه. قالوا لأنه إذا ما قبض لقالوا بعد الرفوع بعد الرفع من الركوع لم يقبض يديه، فعندهم أيضا إيش دليل عام. لكن كما قال الشيخ كما قال الإمام أحمد رحمه الله الأمر واسع، إن شاء قبض وإن شاء لم يقبض. نعم.
ماذا يعني يتقدم الرفع أو القول سمع الله لمن حمده أو رفع اليدين
يقدم؟
نعم.
لا لا الأمر سهل، رفع اليدين يكون إذا استوى أثناء سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد هكذا.
قال رحمه الله تعالى
ويكبر حين
ثم يكبر حين يهوي،
حين يهوي يهوي يعني ينزل، والنجم إذا هوى يعني نزل. بعض الناس يسجد ويقول الله أكبر وهو في الأرض، لا حين يهوي، ما قال إذا سجد هوى يعني نزل، والنجم إذا هوى يعني إذا نزل هكذا ينزل، فورق بين إذا سجد وبين إيش إذا هوى، فأثناء النزول يقول الله أكبر. أما أنه يسجد ويضع أنفه على الأرض ثم يقول الله أكبر ثم يقول سبحان ربي الأعلى أدخل واجبين في موضع واحد. نعم. أيه هذا إذا كان بين السجدتين يكون جالسا ثم يقول الله أكبر ثم هذا أيضا كهذه، إنما يعني رحمة الله عليه كان شيخنا الشيخ صالح رحمة الله عليه الحيدان يعلم الصلاة حتى بفعله رحمة الله عليه، فكنا يعني ننظر له لما قرأنا عليه منهج السالكين رحمة الله عليه، فكان يعلمنا حتى بفعله رحمة الله عليه، فكان يعني إذا بين السجدتين إذا حنى قال الله أكبر ثم يسجد، إذا حنى ظهره للسجدة الثانية قال الله أكبر ثم يسجد. أما هو جالس الله أكبر ثم يسجد هذه كالتي قبلها أدخل واجبين في موضوع واحد. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد،
كل حين ما قال إذا سجد، ما قال حين يرفع رأسه الله أكبر، وإذا أراد أن يسجد قال الله أكبر ثم يسجد. نعم.
ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها.
نعم كلها. نعم.
ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس،
يعني إذا قام من التشهد الأول رفع يديه حين يقوم. هذا جاء في حديث أبي هريرة حديث ابن عمر رواه 10 من الصحابة كلها حديث صحيحة أنه إذا قام يعني حتى الذين يعني صنفوا في رفع اليدين في الصلاة كالبخاري وغيره ما ذكروا أنه كان في التشهد يرفع يديه ثم يقوم ما ذكروا هذا. جاءت حديث إما ضعيفة وإما ليست صريحة كان يكبر في كل خفض ورفع. نقول فرق بين التكبير وبين رفع اليدين. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن مطرف بن عبد الله قال صليت خلف علي بن أبي طالب أنا وعمران بن حسين فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم.
يعني يكبر في كل خفض ورفع يكبر في كل خفض ورفع. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه
فرمقت يعني نظرت انظرون كيف يصلي حتى يتعلموا. قال رمقت صلاة عش نظرت إلى صلاته. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين سجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء.
يعني كان عليه الصلاة والسلام القيام والركوع والسجود والجلوس كله قريب من السواء يعني ما كان يطيل الركوع ولا يطيل السجود أو يطيل السجود ولا يطيل الركوع إنما كان كله قريب من السواء.
وفي رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء قال رحمه الله تعالى عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني لا آلو أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من الركوع انصتب انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي.
نعم. يعني كان يطمئن إذا رفع الركوع سبع الحدى يقف حتى يرجع كل فقار كما كان ثم يسجد وإذا رفع من السجود جلس على نصب اليمنى وفرش اليسرى وجلس عليها حتى اطمأن ثم يسجد عليها. فهذا في بيان الطمأنينة. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني كان عليه الصلاة والسلام صلاته خفيفة لكن تامة لا إفراط ولا تفريط وكان يراعي من خلفه من الناس الضعيف الكبير صاحب الحاجة. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا قال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة إني لأصلي بكم ولا وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي قال مثل صلاة شيخنا هذا وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض.
نعم. هذه جلسة الاستراحة جلسة الاستراحة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله أنها من السنن لمن كان محتاج لها جلسة الاستراحة لمن كان محتاج لها. هنا مسألة ذكرها الشيخ محمد بن عثيمين في شرح مسلم، في شرح صحيح مسلم، قال إذا قام الإمام مباشرة ولم يجلس للاستراحة، متابعة الإمام واجبة وجلس الاستراحة سنة، قال يتابع مباشرة الإمام فلا تختلف عليه. هذا ذكره رحمه الله في شرح صحيح مسلم. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه.
يعني كان إذا كان وحدي كان هكذا يفعل، يفرج معلش، بل قيل حتى إذا مرت الشاه الصغيرة من تحته مرت عدت، لأنه كان يبالغ عليه. أما كان في الجماعة وكان ضيق لا يضيق الناس، لا يضيق الناس، إن كان إماما أو كان منفردا فإنه ليش يبالغ في رفع اليدين ولا يضم اليدين؟ قالوا ضم اليدين خاص للنساء، خاص للنساء. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم.
نعم، هذه الصلاة في النعلين، الصلاة في النعلين جائزة لا بأس بها حتى في المساجد، لكن قالوا الآن المساجد فيها فرش والنعل يأتي ربما يطل قاذورات وضع ذلك وقد يتسخ الفرش، فإذا كانت المساجد ليست يعني مفروشة رمل فلا بأس، أما كانت مفروشة كما الآن يقول لا 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 يصلى فيها حتى لا يوسخ المسجد، ولا إذا صلى مثلا في بر أو في غابة أو ذلك يصلي في عليه ولا ينزعهما. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد الشمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها.
نعم، هذه الحركة في الصلاة، الحركة في الصلاة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول حركة مشروعة، حركة مشروعة وهي القليلة أو الكثيرة لحاجة، قليلة أو كثيرة لحاجة هذه مشروعة لا بأس بها، كان يساوي الصف يتقدم يتأخر، الإنسان كان يفتح الباب لعائشة وهو يصلي، كان يحمل إمام أمامة، فهذه لحاجة. الثانية حركة غير مشروعة، حركة غير مشروعة وهي إن كانت قليلة لغير حاجة فهذه مكروهة، وإن كانت كثيرة متتابعة عرفا فهذه تبطل الصلاة. قال أهل العلم الحركة الكثيرة متتابعة عرفا لغير حاجة، أولا كثيرة، ثانيا متتابعة ثالثا لغير حاجة، قالوا تبطل الصلاة، مثلا ينظر في ساعته ويحرك الساعة ثم يصلي ثم يفتح الأزرة ثم يشكر ثم يمسك لحيته ثم يعني، فهذا قالوا حركة كثيرة لغير حاجة متتابع عرفا. فقد ذكر الحجاوي في زاد المستقنع إن كانت كثيرة متابعة لغير حاجة فإنها تبطل الصلاة، أما كانت قليلة لغير حاجة فلا بأس، لكن مكروهة عفوا، لكنها مكروهة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم الفعل هذا لحاجة لأنه أن وضعها بكت وهي صغيرة فاضطر عليه الصلاة والسلام إلى حملها. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب.
نعم، هذا هو السبع، الكلب هو السبع، يعني ارفع الذراع ولا تجعلها نائمة على الأرض كما يفعل الكلب. قلنا نهينا عن مشابهة، كم حيوان ذكرنا مساء؟ خمس من حيوان. نعم. يمد نفسه هكذا يعني؟ لا لا هذا لا يضيق على الناس. نعم لا لا هذا يضيق على الناس، يقول يضيق على الناس أنه ما كان يمد نفسه، إنما كان إيش يرفع، يرفع نفسه عليه الصلاة والسلام. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود.
نعم الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، وهي نوعان: طمأنينة القلب وهو حضوره في الصلاة، يصرف أحدكم من الصلاة ولا يكتب له إلا ما حضر قلبه، وطمأنينة الجوارح وهي الركن، هي المراد هنا هي الركن في الصلاة. لأن النبي لما رأى رجلا حيث أبي هريرة لا يطمئن أمره أن يعيد الصلاة مع أنه صلى، فدعا لأن الصلاة إذا لم يطمئن فيها فإنها باطلة. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا، فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها.
يعني الطمأنينة، والطمأنينة هي السكون، السكون سكون الجوارح. وقالوا طمأنينة القلب حضورها في الصلاة، والجوارح أن تكون مطمئنة، طمأنينة الجوارح أن تكون ساكنة في الصلاة. وفي الحديث لكنه ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا كثير الحركة قال: لو اطمأن قلبه لاطمأن جوارحه، لكنه ضعيف. لكن الطمأنينة في الصلاة ركن، لأن هذا الرجل يصلي ويقول: ارجع فصلي فإنك لم تصل، لم يرى هذه الصلاة ثلاث مرات، فعرف أنه عنده خلل. قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أحسن لهذا فعلمني. فعاد عليه عليه الصلاة حتى تطمئن، حتى تطمئن. فقال العلم في بيان أن الخلل هو الطمأنينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كررها عليه. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب القراءة في الصلاة.
باب القراءة في الصلاة. قلنا أن القراءة في الصلاة إن كان إماماً، كان الإمام أو مأموم، لا شك أن القراءة واجبة في حقه، لا سيما الفاتحة فإنها ركن. لكن خلاف العلماء في المأموم، في المأموم هل يقرأ الفاتحة أم لا؟ ذكرنا ثلاث أقوال لأهل العلم. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
نعم لا صلاة. يقول الشيخ صالح الحدار رحمه الله، يقول: لولا حديث أبي هريرة فهي خداج لقلت لا صلاة يعني صحيحة باطلة. يقول: لولا حديث أبي هريرة كل صلاة لا فيها بأم القرآن فهي خداج، خداج يعني ناقصة، ناقصة الأجر. تقول: ولدت الناقة ابن الخداج، يعني ناقة صغيرة ناقصة. تقول: النخل رطبه خداج، يعني صغير ناقص. تقول العرب هكذا، فالخداج هو الناقص. فيقول: لولا حديث أبي هريرة لقلت حديث عبادة بن الصامت الذي لا يقرأ فاتحة صلاته باطلة. لكن دل على إيش؟ أنه ناقص الأجر، ناقص الأجر. فقال: كل صلاة، وكل من ألفاظ العموم، فريضة، نافلة، مأموم، إمام، منفرد، لا صلاة. قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن يعني الفاتحة. وعبادة بن الصامت وهو راوي الحديث كما قلنا عند الدربطني وحسنه، لما دخل المسجد والإمام يقرأ قرأ الفاتحة. ففهم إيش فهم؟ أن تقرأ على كل حال، وفهم الصحابة أولى من فهمنا للنصوص، لا سيما راوي الحديث. وهذه أكثر مرة أقول لكم أن راوي الحديث هو أعلم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم من غيره. لماذا؟ هو صاحب القصة، هو راوي الحديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخيرتين بأم الكتاب.
نعم، يعني كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى الظهر أو صلى العصر كان إيش؟ يطيل أول ركعتين ويخفف ركعتين الثانية في الظهر، والعصر كذلك لكن أقل من، أما المغرب فكان يخفف عليه الصلاة والسلام، وكان يقرأ بالفاتحة وسورة، وأما الثالث والرابع كان يقتصر على قراءة الفاتحة فقط. لكن لو قرأ سورة معها لا بأس، فإن أبا بكر الصديق رضي الله قرأ بعد الفاتحة في الركعة الثالثة آية رواه مالك في الموطأ، هذا من فعل الصديق عنه وارضاه. نعم، لكن قال في الفجر كان يطيل عليه الصلاة والسلام. لكن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة قال: يكره المواظبة على قراءة قصار الصور في صلاة الفجر، طبعا إلا إذا كان مسافرا، فالمسافر قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الزلزلة مرتين في الفجر، لكن إذا كان في الحضر يكره المواظبة على قراءة قصار الصور في صلاة الفجر، لأن الفجر الناس يقومون في نشاط ويطلون فيها القراءة. نعم. أي اسمع الآية أحيانا، يعني كان يعرفون ماذا قرأ، والطور كتاب مسطور ثم يسكن فيكم الشهر، وهكذا، يعني أحيانا كان يسمع الآية، ليس أنه يعني يكثر في الصورة كلها، لكن الآية نعم لا يكثر بآية واحدة حتى يعرفون أنه إيش جهر بآية، مثلا في صلاة الظهر هذا في سرية ويتكلم كاملة. لكن عامة هو قال الآية آية أو آيتين، لكن أنه لا يقرأ كاملة. لا اتصل علينا أحد أخوة في أحد المرات يقول أن عندهم إمام يجهر في صلاة الظهر كأنها يعني جهرية قرأ كاملة، فلما يعني أنكر عليه الناس قال: ما أشلكم بالسنة، يقول ما أشلكم بالسنة. إيه نعم، فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الآية أحيانا. إيه نعم، فلكن الحمد لله لما كلمناه جزاه الله خير قنع، عرف أنه يعني ليس هذا مراد النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أخوانه كان يسمع الآية أحيانا، ليس دائما، أحيانا الآية آيتين، أما يجهر بالصورة كاملة فهذا خلاف السنة. الجهر بالأذكار، نعم الجهر بالأذكار جاء في صحيح البخاري حديث ابن عباس. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور.
نعم، يعني كان أحيانا يطيل المغرب بالطور، مر الأعراف فكان أحيانا. أذكر أن أحد العلماء في نجد قرأ فينا صلاة اسمها في صلاة الفجر آل عمران كاملة، أذكره قديما من 20 سنة أو أكثر، كنا ذهبنا إلى قالوا عنده درس بعد صلاة الفجر، فذهبنا لحضور الدرس، قرأ آل عمران حتى النور قد شق، فسألته قال: لا شك أنه أحيانا كان يفعل هذا، وكان ضريرا هذا الشيخ. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه.
نعم، أما المسافر لا يطيل في القراءة، إذا كان في السفر يقرأ قصار الصور، هذه هي السنة في حق المسافر. وفي الحاضرة في صلاة العشاء أيضا السنة التخفيف، كما قال سلم لمعاذ: هل قرأت بالأعلى، بالغاشية، بالطارق، بالشمس والليل؟ نعم، العشاء الأخرى.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن عز وجل، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه.
نعم، هذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية من الجيش، والسرية هي العدد من الجيش، فكان كلما قرأ الفاتحة وصورة قرأ معها أيضا قل هو الله واحد، فهذا فيه بيان جواز قراءة الصورتين في الركعة الواحدة مع الفاتحة، ويتسمى القرائن كما جاء في حديث ابن مسعود القرائن، يعني كان يسلم يقرن بين صورتين في ركعة واحدة كما في حديث ابن مسعود، فلا بأس يقرأ صورتين بعد الفاتحة، لا بأس، وسواء كان في قيام الليل أو كان في فريضة. فلما يعني سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها صفة الرحمن، لما قال يا محمد صف لنا ربك فأنزل قل هو الله أحد، فقال: أخبروا أن الله يحبه، في إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، وهي صفة حقيقية تليق به. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة.
نعم، هذا في صلاة العشاء، في صلاة العشاء. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.
نعم، يعني أن البسملة لا يجهر فيها في الصلاة خلاف المذهب الشافعية، بل الأحاديث التي ذكرها الدارقطني رحمه الله أو رواها في سننه روى عدة أحاديث، منها حديث أم سلمة وغيرهم أن سلم كان يجهر في الفاتحة، فلما ذهب الدارقطني إلى مصر وسئل عنها قال: كلها ضعيفة، ما صح في الجهر حديث، ما صح في الجهر حديث. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة، يقول: هو كما قال الدارقطني كلها ضعيفة، قل ولو صح من شيء، لو صح يكون من باب التعليم، مقام التعليم، اقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، باب التعليم فقط، لكن في الصلاة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها، لكن ليس معناه أنه ما كان يقرأها، لا كان يقرأها لكن سرا يقرأها سرا، وهكذا كان الخلفاء بعده، الخلفاء ما كان الخلفاء يجهرون كما في حديث أنس، إنما كانوا يقرؤونها سرا البسملة ثم بعد ذلك يجهرون به الحمد لله رب العالمين. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وفي رواية: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آخرها،
يعني جهرا، يعني لا يذكرونها جهرا لكن يرونها سرا، يرونها سرا. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: باب سجود السهو.
باب سجود السهو. السهو هو النسيان، هو النسيان، سهى فلان أي نسى. وسجود السهو له ثلاث حالات: إما شك في الصلاة هل صلى ثلاثة أو أربعة، أو نقص في الصلاة صلى الظهر ثلاث ركعات، أو زاد في الصلاة صلى الظهر خمس ركعات. فهذه حالات السهو: إما شك أو زيادة أو نقص، ليس هناك حالة رابعة. والسجود كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن شاء قبل السلام وإن شاء بعد السلام، ذكر في الاختيارات الفقهية، يقول في كل هذا جاءت السنة. الشافعي رحمه الله يرى السجود دائما قبل السلام دائما، مالك يرى دائما بعد السلام، الإمام أحمد وابن حزم وغيرهم يفرقون إن كان في نقص أو كان في زيادة، إن كان في نقص قبل السلام، إن كان في زيادة بعد السلام. لكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأمر واسع، إن سجد قبل السلام أو بعد السلام كله صحيح. وسجود السهو كما قال أهل العلم هو أصعب أبواب كتاب الصلاة، سجود السهو أصعب أبواب كتاب الصلاة. والسهو إما في سنة أو في واجب أو في ركن، ثلاث حالات: إما في سنة مثل ما رفع يديه وهذا لا شيء عليه، لا سجود ولا شيء لأنه سنة، وإما في واجب لم يقل سبحان ربي العظيم في الركوع، ما قاله وهذا لا شيء عليه ويجبره في السجود سهو إن كان إماما أو منفردا، أما إن كان مع الجماعة الإمام ضامن ولا شيء عليه، لا سهو ولا غيره إن كان مع الجماعة. الحالة الثالثة: إذا ترك ركن من أركان الصلاة، لم يركع لم يسجد، وهذا لابد أن يأتي به ثم يكمل صلاته، لابد أن يأتي به، بمعنى شخص سجد ثم رفع ثم قام مباشرة، لم يسجد السجدة، لما قام تذكر يرجع مباشرة يأتي بالسجدة ثم يقوم ويسجد السهو بعد ذلك. أما إذا سجد سجد يا إخوة ثم قام وقرأ وتذكر تكون الركعة الأولى غير صحيحة وهذه قامت مقامها. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي.
العشي يعني الظهر أو العصر، هذا العشي الظهر أو العصر وليس العشاء، العشي. نعم.
قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه.
شبك بين أصابعه، إذا توضأ الإنسان وذهب إلى المسجد فلا يشبك بين أصابعه كما جاء في حديث عند الإمام أحمد، فإنه في صلاة، وإذا دخل المسجد لا يشبك بين أصابعه، بعد الصلاة لا بأس أن يشبك بين أصابعه، لما سلم شبك بين أصابعه، كان يظن أن الصلاة قد انقضت. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وخرجت السرعان،
يعني الناس خرجوا بسرعة، قالوا قصرت الصلاة قصرت الصلاة، يعني الرباعية أصبحت ركعتين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلمه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين.
ذو اليدين لأن يديه طوال، اسمه خلاد بن مخلد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطال ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم قال فنبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم.
نعم يعني فقال هذا الرجل قال يا رسول الله أقصرت الصلاة يعني نسخت من 4 ركعتين أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم تنسى ولم أنسى قال بل نسيت. الرجل يقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم. يقول العلم إذا قال الشخص يا شيخ أنت صليت الظهر 4 ما تخلو قوله إذا أنت متأكد أنها 4 لكن تسأل إذا أقروا نعم تأخذ لأن أنت سلمت وأنت ليش متيقن أن الصلاة تامة وذاك الرجل أتى بقول فأصبح الآن موضع شك وأنت متيقن واليقين لا يزول بالشك. متى يزول اليقين؟ إذا جاءك يقين آخر اليقين يزول باليقين. قال نعم يا شيخ صليت 3 فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبلة وصلى 2 ركعتين ثم سلم ثم سجد للسهو ثم سلم عليه الصلاة والسلام. فهكذا يا إخوة من ترك ركنا من أركان الصلاة. يقول العلم من ترك ركن من أركان الصلاة له 3 حالات من ترك ركن له 3 حالات. الحالة الأولى إذا كان أثناء الصلاة لابد أن يأتي به كما ذكرنا في الحالة التي قبل هذا. الحالة الثانية إذا سلم من الظهر 3 ركعات ثم سلم ثم علموه يرجع ويأتي بركعة كاملة ثم يسجد للسهو. الحالة الثالثة إذا سلم ثم ذهب إلى أهله وعلم بعد ساعة أو أكثر يعني طال الفصل هذا يعيد الصلاة يعيد الصلاة لأن الفصل قد طال أن السلم لا زال إيش في المسجد. الأمر الآخر لما قال له يا رسول الله قصرت الصلاة أم لا؟ يقول العلم إذا أشكل على الإمام مثلا صلى الظهر 3 ركعات ثم جلس قلتم سبحان الله لم يتر بالإمام قلت سبحان الله الإمام ما عرف قل إيش قوموا لله أو أقول ركعة كما فعلوا ذو اليدين. قالوا إذا كان الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطل الصلاة لأنهم إيش بنوا على الصلاة رغم أنه حصل كلام بنوا عليها وما عادوا. فقال أهل العلم إذا كان الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطل الصلاة قل باقي ركعة حتى يفهم الإمام أنه ويقوم. فهذه 3 حالات إذا ترك إيش ركنا. أما إذا يعني ترك واجبا من الواجبات قال يجبره بسجود السهو. طيب إذا سلم ونسى أن يسجد السهو نسى وذهب إلى أهله يقول شيخ الإسلام ابن تيمية سجود السهو لا يسقط حتى إذا تذكر عند أهله يسجد السهو. وخالفه ابن قدامة قال ابن قدامة إذا طال الفصل سقط سجود السهو لأن قال سجود السهو واجب يسقط بالجهل والنسيان فما دام أنه نسى يسقط سجود السهو وهذا هو الصحيح أن سجود السهو يسقط إذا نساه والصلاة صحيحة. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى العشي ما بين زوال الشمس إلى غروبها. قال الله تعالى وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار.
نعم يعني بيّن غريب الحديث إيش معنى عشي يعني من زوال الظهر إلى الغروب يعني الظهر أو العصر. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن بحينة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس
يعني ترك التشهد الأول ترك واجبا. التشهد الأول إذا نساه المصلي له 3 حالات له 3 حالات إذا نسى التشهد الأول. الحالة الأولى إذا نهض لكن ما قام حرك قدميه لكن ما قام هذا لا شيء عليه لأنه لا زاد ولا نقص. الحالة الثانية إذا قام لكن ما استوى قائما هذا يرجع مباشرة يأتي بالتشهد ويسجد السهو. الحالة الثالثة إذا استوى قائما هنا ما يرجع، إذا رجع يقول الصلاة صحيحة لكن فعل فعلا مكروها، إذا رجع استوى قائم ثم رجع الصلاة صحيحة لكن فعل فعل مكروه فقط ويسجد السهو. إذن ثلاث حالات، الحالة الأولى إذا حرك قدميه فقط لكن ما قام، هذا لا شيء عليه، ما زاد ولا نقص. الحالة الثانية إذا قام لكن ما استوى قائما، نهض لكن ما استوى قائما، قالوا سبحان الله ثم رجع مباشرة، هذا يسجد السهو ولا شيء عليه. الحالة الثالثة إذا استوى قائم وقف قالوا سبحان الله ما يرجع، خلاص يقومون معه، لأن إذا رجع تكره الصلاة في حقه فقط، تكون كراهة ولا الصلاة صحيحة. من المسائل يعني التي تذكر دائما وهي من الشائكة، إذا قام الإمام إلى خامسة صلاة الظهر وجاء رجل مسبوق فذته ثلاث ركعات ثم قام مع الإمام، هل المسبوق صلاة صحيحة أربع ركعات أم لا؟ هذه المسائل التي يعني وجدت ذكرها ابن قدامة رحمه الله في المغني. إذا جاء مسبوق وقام الإمام إلى خامسة، ما كان يعلم أنها خامسة ما يقوم، إذا قام بطلت صلاته، لكن ذاك الأخر مسبوق ما يظن أنها خامسة، يظن أنها إيش رابعة، فقام، قالوا صحيح أن صلاته صحيحة لأنه يعتقد صحة صلاة الإمام. هذا اختيار ابن قدامة، وأظن الشيخ السعدي أيضا مال إلى هذا.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن محينة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبره وجالس، فصلي سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم.
يعني إذا ترك التشهد الأول يسلم قبل السلام. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: باب المرور بين يدي المصلي.
باب المرور بين يدي المصلي، المرور بين يدي المصلي محرم كما قال عليه الصلاة والسلام: لن يقف أحدكم أربعين خير له من أن يمر بين يديه، يعني أربعين خليفة أربعين سنة يقف ولا يمر بين يدي المصلي. والمرور بين يدي المصلي لا يخلو من حالتين، لا يخلو من حالتين، إما الذي مر رجل، مر رجل وهذا إن كان مر أمام الإمام أو المنفرد فإنه يدفعه، فإنه يدفعه. أما إن كان صلاة جماعة مر بين الصفوف لا يدفع بل يترك ولا يضر. أما إذا كان المار امرأة أو حمار أو كلب أسود مروا من أمامه، طبعا كان إمام أو كان إيش منفردا، أما بين الصفوف ما يضر، مثلا في الحرم بين الصفوف تمر امرأة تتركها، لكن الكلام إذا كنت إماما أو منفردا، مرت امرأة أو كلب أسود أو حمار، قالوا إذا مر بين وبين السترة تبطل الصلاة، وهذا قول الإمام أحمد. أما الجمهور قالوا لا ما تبطل الصلاة، الذي إنما هو بطلان أي نقصان الأجر فقط، هذا قول الجمهور. أما الإمام أحمد قال لا تبطل الصلاة إذا مرت المرأة أو الكلب الأسود أو الحمار. ذاك قالوا أما حديث أنس أنه جعل الحمار يمر بين الصفوف، يقول هذا كان إيش في الصفوف لا ما يضر، إنما الضر إذا كان إيش منفردا أو كان إماما ذلك ما يضر. طيب إذا كان راكب فوق الحمار لا بأس، كما كان أنس راكب على الحمار ويصلي. إذا كانت المرأة نائمة أمامه أو سترة أيضا ما يضر، كما كانت عائشة عنها رضاها. الشاهد أنه المرور فقط. طيب إذا كلب أبيض ما يضر، لابد كلب أسود. قالوا يا رسول الله ما بال الأسود من الأبيض؟ قال الأسود شيطان، والشريعة الإسلامية يا أخوة في الكلاب، الكلاب في الشريعة لها ثلاث حالات. الأول كلاب أمرت الشريعة بقتلها وهو الكلب العقور، الذي يهجم على الناس، والكلب الأسود لأنه شيطان، هذا أمرت الشريعة بقتلها. الثاني كلاب رخصت الشريعة باقتنائها، كلب الصيد، كلب الماشية، كلب الحرث كما في حديث أبي هريرة. الثالث ما عدا هذه من الكلاب فإنه يحرم اقتناؤها وينقص من أجل كل يوم قيراط، كل يوم قيراط. هذا حكم الكلاب في الشريعة. لكن ما أرى في كلاب شكل موجودة. طيب
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن أبي جهيم بن الحارث بن السمة الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة.
يعني لأن يقف 40 قيل عام خير له إيش من أن يمر بين يدي المصلي، فمتى ما يصلي قف حتى يقضي صلاته، حتى إن كنت مستعجلا لا تكسب هذا الإثم، أو يعلم ما لا عليه من الإثم، إثم عظيم، فانتظر حتى ينتهي صلاته ثم بعد ذلك يعني الهم. لكن في مسألة مهمة، يقولون إذا مرت المرأة أمام المرأة هل تبطل الصلاة؟ قالوا لا، إنما هذا خاص بالرجال، خاص بالرجال. نعم. أي في غير الحرمين الشيخ الباز رحمه الله يقول بأن الحرمين لها خصوصية، لها خصوصية، يقول بسبب الزحام، وبعض العلماء في الشيخ الباز يقول لا، اللفظ عام، لكن يبقى الإنسان أن يتحرز. أذكر أني دخلت الحجر في أحد المرات، كنا مع التوعية وأذنوا لنا جزاهم الله خير، فدخلنا كل ما أصلي مرت امرأة حتى أزقت في الجدار بطني، فمشكلة المرأة سبحان الله أحيانا ما تبالي. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان.
يقاتله يعني القتال هو الدفع الشديد، ليس يقتله فإنما الدفع الشديد. فرأى رجلان يقتتلان، ليش؟ يتدافعان بقوة، فيقتل يعني يدفعه شديدا. نعم، ليس معنى أنه يقتل القتل المعروف، لا، إنما المراد الدفع الشديد. نعم، فإنما هو شيطان أراد يعني إيش أن ينقص عليه أجر الصلاة. نعم.
أحسن الله.
هذا إذا كان إماما أو منفردا أو مسبوقا. بعض العلماء يقولون إذا كان مفرط في السترة ما يدفع، لكن هذا إذا كان مر بينه وبين السترة، أما إذا هو فرط في السترة ما يدفع الناس. نعم. حان الصلاة؟ حان؟ يلا يلا. لا لا بس يلا.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان
أنثى الحمار الصغيرة، أنثى الحمار صغيرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام،
يعني
قد ناهزت الاحتلام،
يعني قريب من البلوغ، لم أبلغ، قريب من البلوغ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار،
يعني إلى غير السترة، فدل على أن السترة مستحبة وليست واجبة، إلى غير السترة، إلى غير جدار يعني إلى غير السترة. نعم.
فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتاع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد.
نعم، لأن قلنا إيش إذا كان صفوف سترتهم ليش الإمام، فما يدفع، لا يدفع، إنما يترك ولا يبطل الصلاة، سواء كان حمارا أو كلبا أو امرأة. إنما الكلام إذا كنت إماما أو منفردا أو مسبوقا، هنا نعم تدفعه. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.
نعم، هنا أنا كانت نائمة، قلنا أنا كانت معترضة نائمة أو جالسة ما يضر، الذي يضر هو المرور بين يدي المصلي، فرق بين النائم وبين المار. يعني قالت: سامحكم الله، شبهتمونا بالكلاب، لقد كنت أنام معترض أمام النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا: الفرق بين النائم وبين المار. نعم. ايش قال بعد الباب؟ جامع خاص، خاص باب واحد. كم بقى الأذان؟ خلاص طيب، أجل نقرأ الأسئلة، أسئلة أخرى نقف عندنا بركة. وصلنا 100، الحمد لله. نعم، يعني الإمام، الناس اختلفوا، العبرة بما عليه الإمام. نعم نعم شيخ.
أحسن الله إليك. السائل يقول: ما حكم الذين لا يقبضون أيديهم عند الصلاة كالإباضي؟ يعني
يقبضون؟ نعم، قبض اليدين سنة، ويضعهم على صدره أو أرفع قليلا، أما على عنقه وصلي ربك كن حر، قال أي انحر يجعل يديك عند نحرك، لكن صلي على صدره. وهذا هو قول يعني عامة أهل العلم. وأما ما ينقل عن الإمام مالك، عن الإمام مالك أنه كان يعني ما يقبض، قال: لا، ليس بالصحيح. إنما سئل كما في المدونة، سأله القاسم عن القبض أواجبه، قال: لا، قال: سنة، وقال: نعم. والمالكية يرون إيش؟ عدم القبض، عدم القبض في الصلاة. ألف ابن عزوز المالكي هو من طبقة الشوكاني كتاب سماه إتحاف الناسك، بإثبات أن قبض اليدين في الصلاة هو مذهب مالك. ذكر الأدلة من السنة، ثم إجماع الصحابة على قبض اليدين، ثم إجماع التابعين، ثم أتباع التابعين، ثم ذكر الأمة. قال: وهو مذهب مالك، بل عقد ذكر حديثا في الموطأ، ومعلوم أنه كل ما في الموطأ يعمل به. من سنة المرسلين قال: قبض اليدين في الصلاة في الموطأ. نعم.
اسم الكتاب؟ عفوا،
ها
اسم الكتاب؟
إتحاف الناسك، إتحاف الناسك، بإثبات أن قبض اليدين في الصلاة هو مذهب مالك. نعم.
أحسن الله إليك. السائل يقول: كيف إذا أدرك المأموم الإمام في الركوع، فهل يقضي هذه الركعة لأنه قد فاتته قراءة الفاتحة؟
أي نعم، هذا مذهب الإمام البخاري وعبد الرحمن المعلمي وقبله الشوكاني. نعم، يرون أن الركعة تدرك بالقراءة، لكن الذي عليه جماهير العلماء أنها تدرك إيش؟ بالركوع. من أدرك ركعة من الصلاة قد أدرك الصلاة، وهذا قول جمهور العلماء، أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أما من قال أنها تدرك بقراءة، استدلوا بما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عن صلاة الصبح، وصلى في الناس عبد الرحمن بن عوف، وأدركهم وهم ركوع، وهم إيش؟ ركوع. قال: فلما سلموا قام يقضي. أنا إيش يقضي؟ هل يقضي معناه أن الركعة الأولى فاتت وجاء في الركعة الثانية، أو معناه أن إيش؟ أن الركعة وهو راكع ما حسبها وقام يأتي محلها ركعة أخرى؟ هذا قول البخاري والشوكاني والمعلمي. أما جماهير العلماء قالوا هذا الحديث بين حيث أخرى، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، هذا هو الصحيح. نعم.
أحسن الله إليك. السائل يقول: ما حكم قولي سمع الله لمن حمده للمأموم؟
لا، هي للإمام، المأموم يقول ربنا ولك الحمد، هذه السنة. نعم.
أحسن الله إليك. السائل يقول: هل هناك فرق بين صلاة الرجال وصلاة النساء؟
لا، النساء شقائق الرجال، وكانت أم الدرداء الصغرى من فقهاء يعني التابعين، الكبرى صحابية والصغرى تابعية، كانت صلاتها كصلاة الرجل تماما. نعم.
أحسن الله إليه. السائل يقول: متى نقرأ سورة الفاتحة خلف الإمام في صلاة الجهرية؟
نعم، بعد إذا قال آمين تقرأ الفاتحة، بعد قول آمين تقرأ. نعم، وإلا فيه يعني عدة أقوال، بعضهم قال تقرأ قبل قراءة الإمام، هذا قول، والقول الآخر إذا قال آمين بعدها تقرأ، والقول الآخر إذا انتهى من القراءة كلها قبل الركوع تقرأها بسرعة، لكن صحيح أنها تقرأ بعد آمين. نعم.
أحسن الله إليك. السائل يقول:
لذلك قالوا يعني يستحب الإمام أنه يسكت سكتة يسيرة بعد آمين حتى يتمكن من يرى وجوب قراءة الفاتحة. نعم.
السؤال يتعلق بالصوم. أحسن الله إليك. السائل يقول: ما حكم السائق الذي يسوق الشاحنات إلى
هذا المسافر؟ جاء في فضلة الشيخ بن باز رحمه الله قال هذا مسافر، كان يعني تلحق مشقة له الفطر ويقضي. نعم.
صلي من دقوق سعيدي لكن الشيخ أنا سمع تقوى أنا حكمه يا مسافيري منك يتفنقوى na atakuja kulipa katika siku nyingine na hukumu ya msafiri. Tuendesha magari makubwa kwenda Uganda wapi, nitoa mfano katika swali. Dallas. أحسن الله إليك. السائل يقول: نرجو التوضيح، هل من السنة الدوام على جلسة الاستراحة؟
هم قالوا للحاجة، إذا كان في حاجة فلا بأس. نعم.
جزاك الله خير.
أيؤذن؟ حتى نصلي النافلة.